الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. الله أسأل أن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته وفي دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ونسأله جل وعلا أن يعافينا وإياكم من غوائل الزخرفة، فلا نرد بها مأثمة ولا نقف بها أبدا مندمة. ونسأله جل وعلا ألا نكون من المستكثري حجج، كالباحث عن حتفه بغلفه، وكالجادع أنفه بكفه، فنلحق بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بك يا رب نعتصم، ونعتصم بك مما يكن، تولنا فيمن توليت، ولا تضلنا بعد الهدى يا ذا العلم. هذا يا إخواني هو الدرس أو اللقاء السادس في هذه السلسلة المباركة التي هي بصدد شرح حديث مسلم رحمه الله تعالى، الذي رواه في صحيحه بسنده من حديث عياض بن حمار المجاشعي. وقد سألني بعض إخواني، هل حمار أليس اسما قبيحا فلا بد أن يغير؟ قلت إن العرب كانت لا تستنكف عن أن تسمي أبناءهم أو أبناءها بأسماء الدواب، فيرى أسد وكلب وحمار وجحش. ولا يخفى عليكم أن زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت تسمى زينب بنت جحش، والصحابي الجليل عبد الله بن أسد وغيرهم، فهذه الأسماء كانت مما لا تأنفها العرب، وهذا ما يسمى بالعرف أو العادة، وكل بلدة تألف أو تألف عاداتها. والعرف والعادة يعتد بهما شرعا ما لم يخالف شرعا أو دينا. هذا الكلام إن شاء الله تعالى سندرسه في أصول الفقه في حينه إن شاء الله تعالى. وهذا الكلام الذي قلته إنما هو لإزالة الاستشكال، ولنعلم أن هناك صحابيا من أصحاب النبي كان يسمى بعبد الله الحمار، ربما حمار لقوة حمله وتحمله أو لصبره، فلا أخفى عليكم أن الحمار من الدواب التي تمتاز بالصبر وطولة البال، وأنها حمالة. قال الله تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فهذا ما يعني أراه والله أعلى وأعلم. فأقول نحن بصدد شرح هذا الحديث المبارك الذي هو حديث عياض بن حمار المجاشعي، الذي قال فيه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مما قال. إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا، كل مال نحلته عبدا حلال. وطبعا أنا في كل لقاء بكرر هذا الحديث، راجيا من الله أن يحفظ، راجيا من الله أن يحفظ، لأن خير الكلام بعد كلام ربنا هو كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نذر إلى أهل الأرض عرب فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله أوحى إلي فقال: إنما بعثتك لأبتريك وأبتري بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظاك، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، قلت ربي إذن يسلغ رأسي فيدعوه خبزة، قال: استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك. لحظة يا إخوان، لحظة خليكم معي. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، قلت ربي إذن يثلب رأسي فيدعوه خبزا، قال: استخرجهم كما استخرجوا واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موثق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا، والرخائن الذي لا يخفى له طمع وإن ضق إلا خان، والرجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش. وفي رواية: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. مر معنا خمس لقاءات في هذه السلسلة المباركة، وتوقف بنا اللقاء عند إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وتوقفنا عند لأبتليك، فذكرنا جملة من الاختبارات التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت قبل البعثة أو بعد البعثة. أما عن بقية الاختبارات فعلى عجالة سريعة أقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان أعداؤه فيها منافقون أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، أعلمه الله عز وجل بهم وبأسمائهم، ويهود أظهروا العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من خضع ومنهم من لم يخضع. وذكرت لكم قصة حليل بن أخطب وأبو ياسر، وأن أبا ياسر بعدما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عداوتهما بقيت، ولا يخفى عليكم ما فعله بنو النضير من أنهم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم أمروا أحدهم أن يمسك بصخرة من أعلى ثم يلقها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله نبيه بما كادوا له، ثم حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجلاهم، وفيهم نزل قول الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. سبحان الله. ثم أنا طبعا أذكر الابتلاءات على عجالة لأن أريد أن أدخل إلى وأبتلي بك. وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة حينما تحالفوا مع المشركين على حرب محمد صلى الله عليه وسلم عام الخندق. ثم حينما نصر الله نبيه وأهلك المشركين بالريح العاتية فطاحت خيامهم وأطفأت نيرانهم ويأسوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وأجلاهم وقتلهم. ثم كان من كعب بن الأشرف بعض الإيذاءات، وهو الذي لما جاءه كفار مكة فقالوا: يا كعب، أديننا خير أم دين محمد؟ وانظروا إلى الطمس على القلوب وعلى الطمس على الأعين والآذان، حتى ما كاد يبصر ولا يسمع رجل من أهل الكتاب أوتي علما وصار حقرا يسأل: يا كعب، أديننا الذي هو دين الأصنام التي تعبد من دون الله، أديننا خير من دين أم دين محمد؟ قالوا: بل أنتم أهدى من دين محمد، ففيهم أنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يوبخهم ربهم جل وعلا: أنتم لستم جهلة، أنتم علماء، أنتم أحبار، كيف يخرج هذا الكلام منكم؟ إذا خرج من الجهلاء فخروجه منكم أعظم. قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. كيف هذا؟ كيف استطعتم أن تنطقوا هذا بأفواهكم؟ كيف؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. إذا كنتم تحسدون محمدا على ذلكم الفضل، تحسدون أصحاب محمد على ذلكم الفضل، فلقد آتينا من قبله آل إبراهيم اللي هم يعقوب وأبناؤه من الأنبياء، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إذا كان كعب بن الأشرف يا رسول الله، كعب بن الأشرف قال هذا الكلام، فلا تحزن، إنهم فعلوا بأبناء الأنبياء وبالأنبياء فعلوا بهم الأفاعيل، وأوقعوا بينهم الضغينة، وقتلوا منهم من قتلوا. وكلما جاءكم رسول بما لا تغوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من ينصرني من كعب بن الأشرف؟ فلقد آذى الله ورسوله، من يأتي بهذا الحق؟ فقام إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخته ورضيعه أخوه في الرضاعة، قام وقالوا: نحن يا رسول الله، ثم قتلوا. ولم يكتف اليهود بهذه الأمور حتى جاءت امرأة بغيضة ووضعت السم في الشاة، ثم تكلمت الشاة فقالت: يا رسول الله، إني مسمومة فدعني. بعدما أخذ منها قطعة بتدبير من الله عز وجل وبإرادة من الله حتى يموت رسول صلى الله عليه وسلم شهيدا فيجمع الله له بين الشهادة والنبوة، فقال: كفوا أيديكم. ثم جاء بالمرأة وقال: ما حملك على ما صنعت؟ انت عملت كده ليه؟ قالت: قلت لو كنت نبيا لأخبرك الله، وإن لم تكن نبيا فاسترحنا منك. كانت هذه جملة من عداوات اليهود، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ألا يبقى في جزيرة العرب يهودي، فأخرج جميعا منها. ثم نأتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. الابتلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الاختبار بأمر النبي اختبار الطاعة يا إخوان، وإن الله عز وجل قد افترض طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن، فقال الله عز وجل في غير ما آية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية وما قبلها: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إنها نزلت في الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وجار له من الأنصار. كان الزبير زارعا في المدينة، وكان له أرض، وكان له جار من الأنصار، ولكن أرض الزبير كانت أعلى نسبة من أرض الأنصار، والماء كما تعلمون لا يدخل إلى المكان المرتفع حتى ينزل المكان المنخفض. فقال الزبير لما جاء الماء لجاره: دعني أسقي أولا فإن أرضك منخفضة، طبيعي لما أسقي أرضي الأرض هتنزل، الماء ينزل من الأرض ويروح لأرضك لأن أرضك منخفضة، لكن لو دخل الماء إلى أرضك لن يصل الماء إلى الأرض إلى أرض فيهلك زرعه. الأنصاري له الحق في الماء. فقال الزبير: اعطني. فقال: لا. فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار بشر ليسوا معصومون من الخطأ، ليسوا أنبياء ولا مرسلين، وهذا ليس قدحا في هذا الصحابي الجليل، لكن سيطر عليه ما يسيطر على الأنفس بجبلتها وطبيعتها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم بنا يا زبير. فقام وما كان له إلا أن يحكم بعين نظره صلى الله عليه وسلم، فعاين الأرضين فوجد أن أرض الزبير أعلى من أرض الأنصار، فقال: يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. ولم يستوعب للزبير حقه، فقال الأنصاري كلمة عجيبة، قال: أن كان ابن عمتك، يعني أنت حكمت له عشان هو ابن عمتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وكان علامة غضبه أن له عرق بين عينيه يدره الغضب، وكان وجهه يحمر كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر، هنا استوعب الحق، ثم أرسل الماء إلى جل. فأنزل الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. نعم إخواني الكرام، إن الله أوجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، بل هناك أثر عجيب. إن جليبيب رجل كان دميم الوجه قصير الطول فقير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يوما وهو يداعبه: يا جليبيب هل تزوجت؟ قال: ومن يزوجني وأنا على هذه الحالة يا نبي الله؟ من يزوجني وأنا على هذه الحالة قصير ودميم وفقير؟ فقال: أنا أزوجك يا جليبيب، اذهب إلى قوم فلان أو إلى بيت فلان فقل إن رسول الله خاطب ابنتكم. فذهب جليبيب فدق الباب فخرج الرجل، قال جليبيب، قال نعم، قال ماذا تريد؟ قال إن رسول الله خاطب ابنتك. قال نعم ونعمى عين، وهل هناك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال انتظر، إنها ليست لنبي الله. قال فلمن إذن؟ قال لي. فوقف الرجل متحيرا، ماذا يصنع؟ أيرد قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم ماذا يصنع؟ أن يزوج ابنته الجميلة البكر التي خطبها فلان وفلان لجليبيب الفقير القصير الدميم؟ فقال انتظر حتى أستأمر أمها، ولم يجد كلمة أعظم منها. فذهب إلى أمها قال إن رسول الله خاطب ابنتي. قالت نعم ونعمى عين، وهل هناك أفضل من رسول الله؟ قال انتظري على رسله، إنها ليست لرسول الله، إنها لجليبيب. وكانت، ولأن النساء ناقصات عقل فلا يتحكمن في عقولهن ويتبرن الكلام بمباشرة دون أن يمروه على العقول، لذا قال صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم أو لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ليه؟ لأن المرأة تسيطر عليها العاطفة أكثر من العقل، وليس هذا عيبا فيها، إنما تلك فطرة جبنها الله عز وجل عليها ليكون الرجل قواما عليها. فقالت جليبيب لا والله، خطبها فلان وفلان من أكابر أصحاب محمد، ثم نخطبه لجليبيب. فإذ بالبنت تسمع هذا الكلام فقالت، اسمعوا إخواني الكرام وأخواتي الفضلاء، قالت ماذا تقولان؟ أتريدان أن تردان على رسول الله قوله؟ والله إني لأخشى أن ينزل فيكما قرآنا يتلى من عند الله، أوما تخشيان الله عز وجل؟ وكانت بنت مؤمنة تقية، سلموني لرسول الله فإنه لن يضيعني. فكان الجزاء أن دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صب عليهما الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. فغزا جليبيب فقتل رضي الله عنه، فصارت أنفق امرأة في المدينة، صارت امرأة يأتي إليها الخطاب بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم أبدا ما في خيرة في أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أخواني الكرام، كما أوجب الله عز وجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فقد جاءت السنة وجاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أيضا الصحيح الصريح. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، وفي رواية ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. نعم إخواني الكرام أخوات الفضليات، هذا الحديث موافق لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فتأملنا هذا الحديث لنقف على المعنى الذي فرق به رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ما ينهى عنه وأمر باجتنابه مطلقا وبين ما يأمر به، فجعل ذلك على ما يستطيعه المأمورون ولم يجعله أمرا مطلقا كما جعل الذي ينهى عنه مطلقا. فوجدنا الأشياء التي ينهى عنها قد كان الذين نهوا عنها مستطيعين لفعلها فنهاهم أن يفعلوها في المستقبل، ووجدنا الأشياء التي يؤمرون بفعلها قد يكون ما يطيقونه وقد يكون ما يعجزون عنه وما يكلفون في ذلك إلا ما يطيقونه منها، كما قال تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فهذا الحديث يدل على الإنسان أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاعة. أما حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرار فقال يا أيها الناس تدرون ما مثلي ومثلكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يترايا لهم فبينما هو كذلك أبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشى أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه إليهم أوتيتم أيتها الناس أوتيتم أيها الناس أوتيتم أيها الناس. قوله صلى الله عليه وسلم فالنجاء أينجو أو اطلب النجاة، وقوله صلى الله عليه وسلم فأتلجوا فانطلقوا على مهلهم أي صاروا من أول الليل فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة لا يتراءون، يتراءون يعني ينظر بعضهم إلى بعض، يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أهل الجنة بينهم وبين بعضهم درجات، لدرجة أن أحدهم بينه وبين أخيه مثل لو أنت على الأرض وبتنظر إلى نجم صغير في السماء، فأنت إيه اللي في نفسك بتقول يا ريت النجم دي يكبر ويتقدم حتى أرى ما هو، لأن النفس تعشق ما خفي عليها. فالإنسان في الجنة بينه وبين أخيه الذي أعلى منه مثل الأرض وهذا النجم، فالله أعلم بكم من المسافة، فيتراءى قصره مثل هذا النجم، لأن بيوت المسلمين أو المؤمنين في الجنة مضيئة، مضيئة كالنجوم، فهم يتراءونها لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني لا والله بل هم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إن في الجنة مئة درجة، ما بين كل درجتين مئة عام، ما بين كل درجتين مئة عام. إخواني الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم على شيء إلا وهو متأكد منه سبحانه صلى الله عليه وسلم. واسمعوا لهذا الحديث العجيب وسامحوني إن كنت أسرد الأحاديث، ثم بعد ذلك ندخل على كيفية تفاعل أصحاب النبي مع الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، مجموعة من الملائكة إجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ده اضربوا لنا مثال للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم إنه نائم، هم جمل النبي والنبي نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا أولوها له يفقهها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، أولوها له. لما ضربوا المثل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا مثله أي مثل محمد بن عبد الله كرجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، يعني جعل فيها مائدة طعام، وبعث داعيا، بعث منادي ينادي على الناس، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة. اللي جاوب الرجل اللي بينادي يا أيها الناس هلموا إن في البيت الفلاني طعام، اللي جاوب الرجل يدخل الدار ويأكل، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. في ناس بتطنش لك يا عم كبر دماغك. قالوا أولوها له يفقهها. قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. الله. وفي سنن الدارمي عن عطية رحمه الله تعالى أنه سمع ربيعة يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لتنم عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك. قال فنامت عيناي وسمعت أذناي وعقل قلبي. قال فقيل لي سيد بنى دارا وصنع مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يطعم من المأدبة وسخط عليه السيد. قال فالله السيد، فالله السيد، ومحمد الداعي، والدار الإسلام، والمأدبة هي الجنة. ثاني يا إخوان، ثاني يا أخوات، أتي النبي أي بملائكة فقالوا له لتنم عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك. قال فنامت عيناي وسمعت أذناي وعقل قلبي. قال فقيل لي سيد بنى دارا فصنع مأدبة وأرسل داعية، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يطعم من المأدبة وسخط عليه السيد. قال فالله السيد جل جلاله ربنا تقدست أسماء، ومحمد الداعي، والدار الإسلام، والمأدوبة الجنة، والمأدوبة الجنة. وعن العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجنت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنوافذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. تعالوا بنا لندخل إلى مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أوامر الشرع ونواهيه. قال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نكمل ولا زلتم؟ ها نكمل معاكم، نكمل الحديث ولا نستبقي لمرة أخرى؟ ها استفتاء عام، نكمل ولا نقف؟ كمل ان شاء الله. طب كويس والله اني في اربعه معايا مصحصحين. طيب تمام، لعل الخير في هؤلاء الاربعه. قال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب، وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه رضي الله عنهم بأخبار من سلف من الأمم قبلهم. تعلمون أكثر حاجة تضايقني رسم الأسماء في الغرف حقيقة يعني، إي والله أكثر حاجة تضايقني إن حد يرسم اسمه ويروح المطبخ ولا يروح مشوار وبعدين يبقى يجي. خير، نسأل الله أن يسترنا وإياك. نعم استنى. أما عن مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأول من نبدأ بمواقفه أبو بكر رضي الله عنه، هو أصدق الأمة وأبرهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلقد سطر له التاريخ مواقف دلت على حرصه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك موقفه من جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. ثم قالها ثانية وثالثة، فقيل له: ما هي أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا بكر، رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك موقفه من مانع الزكاة، فقد قال رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفي رواية: لو منعوني عقالا. أما عن موقفه من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: إن رسول الله قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيل، فإذا كان هذا أفضل الأمة بعد نبيها الصديق الأكبر يخشى على نفسه الزيغ أن تدرك أو أن يدرك شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره من يأمن البلاء على نفسه بعد أبي بكر؟ إخواني الكرام، من يأمن البلاء؟ وفي رواية أنه قال: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله يصنع فيه إلا صنعته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في 3 أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت: إن هذا خلق، يعني قديم جدا. قال: إن الحي أحق بالجميل من الميت، إنما هو للمهملة، فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح، رضي الله عنه وأرضاه. وأتوقف عند عمر ولن أكمل. غفر الله لنا ولكم، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعدين أبو حفص، أنت ليه منع الكتاب عن الناس؟ أبو حفص، الأخوات، في حد من المشرفات معانا؟ طيب. الله المستعان، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم.